بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء خالصاً لوجه الكريم، وأن يزيدنا به إيماناً وقرباً منه جل وعلا. حديثنا في هذه الليلة عن قول الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه الآية الإخوة في الحقيقة أثرت في نفسي لما وقفت على ما فيها من حقائق إيمانية، شعرت بتأثيرها في صلاتي، في ذكري لله، في عبادتي. فتذكرت قول ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأقرأ الآية من القرآن فأفهمها، فأود أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم. من حبه للخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الآية الإخوة فيها حقيقة إيمانية عظيمة، توقظ قلبك في كل عمل وقول، وتقيم أعمالك وحياتك على طاعة الله جل وعلا. هذه الآية وما فيها من حقائق إيمانية تصلح حالك مع الله تعالى، تصلح حالك مع الناس، تصلح دنياك وآخرتك. تعالوا نقف مع شيء من التأملات في هذه الآية. الله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب. والكلم الطيب هو ذكر الله جل وعلا، تلاوة القرآن، الدعاء، وأي كلمة تنوي بها وجه الله تعالى تدخل في الكلم الطيب، من نصيحة، من أمر بمعروف ونهي عن منكر، من إصلاح بين الناس، من ملاطفة لزوجتك وأولادك، من تعليم، فكل هذا يدخل في الكلم الطيب. فكلامك يصعد إلى الله جل وعلا، أعمالك تصعد إلى الله جل وعلا، وهذا أمر جليل لو تفكر فيه العبد. جاء عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله أنه إذا أمسى يبكي، فيقال له في ذلك فيقول: لا أدري ما يصعد اليوم من عملي إلى الله جل وعلا. فأعمالنا تصعد إلى الله تعالى، تعرض على الله جل وعلا في اليوم والليلة، وغدا سنعرض على الله تعالى، وتعرض أعمالنا على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ثم هذه الكلمات الطيبة كيف تصعد إلى الله وكيف يكون لها وزن عند الله، جاءت الحقيقة الثانية وهي التي نتحدث عنها في هذه الليلة. قال الله تعالى: والعمل الصالح يرفعه. الهاء تعود على ماذا؟ العمل الصالح يرفع ماذا؟ يرفع ماذا؟ الكلم الطيب. انتبهنا؟ انتبه لهذه الحقيقة. الله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب، ثم قال: والعمل الصالح يرفعه. عملك الصالح هو الذي يرفع كلامك ودعاءك ومناجاتك لله تعالى، يرفعها إلى الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، يقول: الكلم الطيب ذكر الله، والعمل الصالح أداء فرائضه. قال: فمن ذكر الله وأدى فرائضه حمل عليه ذكر الله، حمل عليه يعني على العمل الصالح ذكر الله، حمل ذكر الله على العمل الصالح، قال: فصعد به إلى الله. قال: ومن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به. كأن هذا العمل الصالح جناح، بحسب قوة هذا الجناح يرتفع كلامك إلى الله تعالى، تصعد أعمالك إلى الله. ويقول إياس بن معاوية رحمه الله تعالى في هذه الآية: لولا العمل الصالح لم يرفع الكلم الطيب. ولو تفكرنا الإخوة في حقيقة الكلم الطيب، نجد أن الكلم الطيب يشمل الدين كله. دخول الإنسان في الإسلام ما يكون إلا بماذا؟ بالنطق بالكلمة الطيبة: لا إله إلا الله. حتى لو قال: أنا مقر في قلبي بالتوحيد ولكن ما أنطق، ما يكون مسلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلا بد أن ينطق بهذه الكلمة. تفكر في العبادات، الصلاة عبارة عن كلم طيب وعمل صالح. أعظم من أعظم أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، ما تنعقد الصلاة إلا بها، وهي من الكلم الطيب: الله أكبر. في قيامك تناجي ربك بسورة الفاتحة، وهي أعظم الكلم الطيب. ثم لو تتفكر في الصلاة، في كل فعل في الصلاة تجد أن هذا الفعل قد اشتمل على قول، وهذا القول وهذا الكلم الطيب هو في الحقيقة روح هذا الفعل وحقيقته. فالركوع هيئة للتعظيم، فتقول في ركوعك: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. في السجود: سبحان ربي الأعلى. حتى خاتمة الصلاة بكلم طيب: السلام عليكم ورحمة الله. الزكاة، دفع المال للفقير، أين الكلم الطيب في الزكاة؟ الله تعالى يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني إذا أسأت الكلام، إذا صدر منك من وأذى للفقير، تبطل الزكاة، تبطل الصدقة. فانظر في شأن الكلم الطيب في العبادات. الصيام، شهر رمضان الإخوة كله دعاء، أبواب السماء مفتحة وأبواب الجنة مفتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد، ذكر منها دعوة الصائم. الكلم الطيب، الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة من رمضان، صلى الله تعالى أن يعتقنا من النار. قال: وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. في كل يوم وليلة، يعني الدعاء مستجاب في كل لحظة من لحظات شهر رمضان، في النهار والليل، لأن أبواب السماء مفتحة وأبواب الجنة مفتحة. شهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن أعظم أنواع الكلم الطيب. فالصيام في حقيقته كلم طيب. إذا سابك أحد أو جهل عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم إني صائم، كلم طيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، هذه كلمات سيئة، قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثم الحج كله ذكر لله جل وعلا، قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كله كلم طيب. واذكروا الله في أيام معدودات. أعظم ركن في الحج الوقوف بعرفة. وحقيقة الوقوف بعرفة ماذا الإخوة؟ ماذا حقيقة الوقوف بعرفة؟ ماذا تفعل في عرفة؟ نعم، تدعو الله تعالى وتقول أعظم كلمة طيبة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، توحيد الله. هذه الكلمة الطيبة خير الدعاء، دعاء يوم عرفة. فتفكر إذن في العبادات كلها في الحقيقة، في حقيقتها وروحها من الكلم الطيب. ثم ذكر الله تعالى، هذه العبادة تصاحب الإنسان في كل أحواله وأوقاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحواله. تعاملاتك مع الناس كثير ما يكون منها يرجع إلى الكلم الطيب. إذا لقيت أخاك المسلم تسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تعاملك مع والديك، الله تعالى يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذن الكلم الطيب الإخوة يشمل الدين كله، ويدخل في حالك مع الله وحالك مع الناس. فهذا الكلم الطيب الآن لما تناجي ربك في عباداتك وتتكلم بالكلام الطيب في عبادتك أو تتكلم بالكلام الطيب مع الناس، كيف يصعد هذا الكلم الطيب إلى الله؟ ويا ترى ماذا يكون وزن هذا الكلام عند الله تعالى؟ الناس يتفاوتون في هذا، هم درجات عند الله. من الناس من يدعو الله ويتكلم ولا يسمع الله تعالى لدعائه ولا يستجيب له والعياذ بالله، ومن الناس من يتكلم بالكلم الطيب ولكن تبرأ ذمته فقط، ربما ما يحصل على حسنات، ومن الناس من يتكلم بالكلم الطيب ويحصل على حسنات، ومن الناس من يتكلم بالكلم الطيب ويعطيه الله تعالى الحسنات الكثيرة، ولكن ربما يفرح الله تعالى بكلامه ويقبله ويرضاه جل جلاله، تكون له منزلة عالية عند الله، ويكون لهذا الكلام وقع عظيم عند الله تعالى ووزن عظيم عند الله. لماذا هذا التفاوت بين الناس؟ بحسب ماذا الإخوة؟ بحسب ماذا؟ ما الذي يرفع الكلم الطيب كما عرفنا؟ والعمل الصالح يرفعه، بحسب حالك مع العمل الصالح. تعالوا نتفكر في هذا العمل الصالح، ما حقيقته؟ كيف هذا العمل الصالح يرفع الكلم الطيب؟ أول ما يدخل في العمل الصالح وأعظم ما يدخل فيه أعمال القلوب. قد أشار إلى هذا الشيخ بن سعدي رحمه الله في تفسيره لفتة جميلة لما فسر هذه الآية، قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. العمل الصالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعظم ما يرفع الكلم الطيب عمل القلب.
وأول ما يدخل في العمل الصالح في الحقيقة عمل القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، صلاح الأعمال، فسادها، قبولها، وزنها عند الله بحسب نيتك، إنما الأعمال بالنيات. الله تعالى يقول عن الأعراب أول ما دخلوا في الإسلام: قالت الأعراب إيش؟ آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لماذا؟ لماذا ما صعد هذا الكلم الطيب إلى الله تعالى؟ لما قالوا آمنا ما صعد هذا الكلام، ما قبل منهم قولوا أسلمنا. لماذا؟ قال الله تعالى ماذا؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان ما دخل دخولا عظيما في قلوبكم إلى الآن، عندكم إيمان مجمل، هذه الكلمة عظيمة آمنا، مقام الإيمان عال، فما يصعد هذا الكلام الطيب إلا بأعمال قلبية من محبة الله وخشيته وتعظيمه واليقين به جل وعلا، وهذه لا توجد في قلوبكم فلا تدعوا هذا المقام. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولكن الله تعالى رغبهم قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. إذا استمر الإنسان على العمل الصالح كما سيأتي معنا في أعمال الجوارح، إذا استمر على هذه الأعمال الصالحة انتقل إلى مراتب عالية وصعد كلامه إلى الله صعودا عظيما، فيصل إلى هذه المقامات بإذن الله، يرسخ الإيمان في قلبه: لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط لا إله إلا الله، لكن الشرط ماذا؟ قال: خالصا من قلبه إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تصل إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. انظر إلى هذا الكلم الطيب، أعظم كلمة طيبة، كيف تصعد إلى الله، تفتح لها أبواب السماء حتى تصل إلى العرش، لكن الشرط ماذا الإخوة؟ قال: خالصا من قلبه. تقول لا إله إلا الله بحق تنبع من قلبك. هذا الرجل صاحب البطاقة يؤتى به يوم القيامة وينشر له 99 سجلا من السيئات، كل سجل كمد البصر، ثم توضع هذه السجلات في كفة ويؤتى ببطاقة فيها ماذا؟ كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتوضع في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. لماذا ثقلت هذه البطاقة؟ كل مسلم عنده هذه الكلمة، لكن لماذا هذه البطاقة، هذه الكلمة عند هذا الرجل أحرقت كل السجلات من السيئات؟ لا يمكن أن يفسر هذا إلا بشيء قام في قلبه، لعله في آخر حياته ندم وقال هذه الكلمة من قلبه فتجرد لله من كل شيء. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولا محبوب في قلبي إلا الله، ولا معظم إلا الله، ما يكون لي هم في هذه الدنيا إلا الله جل وعلا، أصبح همه وعمله كله لله. فأحرقت هذه الكلمة لما خرجت من قلب خاشع، من قلب مخبت، من قلب صادق لله، أحرقت كل السيئات. قد ضرب الله تعالى لهذا مثلا عظيما في كتابه، قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. انظر هذه الأعمال الصالحة وهي عبارة عن فروع الشجرة، كما أن الفروع عالية في السماء فكذلك الأعمال الصالحة تصعد إلى الله تعالى في السماء. هذا الصعود أو هذه الفروع كيف تكون قوية وعالية؟ بحسب قوة ماذا؟ كيف تكون فروع الشجرة قوية الإخوة؟ بحسب قوة ماذا؟ قوة ماذا؟ قوة الجذور، قوة الأصل. قال أصلها ثابت، هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله أصلها ثابت في القلب بالأعمال القلبية، بمحبة الله والإخلاص لله وخشية الله والشوق للقاء الله. فلما تثبت هذه الكلمة في قلب العبد ويقترن بها هذه الأعمال العظيمة، فالأعمال الصالحة والأقوال الطيبة تصعد إلى الله تعالى صعودا عظيما، يكون لها وزن عظيم عند الله تعالى. ولذلك الإخوة، الذي يتفكر الآن في هذه الحقيقة، والله هذا الأمر يجعلك لا تنطق كلمة إلا وتتفكر فيها وتتفكر في قلبك، ماذا قام في قلبي لما قلت هذه الكلمة؟ في الصلاة لما تقول الله أكبر، ماذا قام في قلبك؟ الناس يتفاوتون لما يقولون الله أكبر في الصلاة، وهذه الكلمة الآن تصعد إلى الله وأنت تقولها في صلاتك، كيف يكون صعودها؟ كم يكون من الوزن لهذه الكلمة عند الله؟ ما تقول الله أكبر في صلاتك، الله أكبر من كل شيء، فما تفكر إلا في عظمة الله، تخشع في صلاتك. لما تقرأ سورة الفاتحة كيف تقرأها في صلاتك؟ قرأها بقلب حاضر، بقلب خاشع. استشعر الحديث القدسي الذي يقول فيه الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. استشعر هذا الكلام من ربك جل وعلا وأنت تناجي بسورة الفاتحة، كما قال بعض السلف: يا نفس اقرأ القرآن كأنك سمعتيه من الله جل وعلا حين تكلمي. قال: فجاءت الحلاوة. هذه الفاتحة الإخوة كلماتها تحمل إلى الله على العمل الصالح من الشوق للقائه، وأنت تقرأ الفاتحة تشتاق للقاء ربك جل وعلا وأنت تناجيه، تحمل هذه الكلمات على جناح الشوق، على جناح المحبة لله، على جناح الخشية، على جناح التعظيم، على جناح الرجاء، وأنت تناجي ربك بهذه السورة العظيمة. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تأمل إذا تفكرت في هذه الحقيقة كيف تكون خاشعا في كل أقوالك. لما تركع تقول سبحان ربي العظيم، تتفكر في عظمة الله تعالى، هو المعبود العظيم الحق وحده جل وعلا العظيم في شرعه في كلامه. لما أقرأ القرآن واستمع للقرآن في ليالي رمضان وأقوم الليل، بل إخوة هل تعرفون سر العظمة في صلاة الليل، في صلاة التراويح وصلاة القيام وقيام الليل؟ سر العظمة في هذه الصلاة هو ماذا؟ ما ذكره الله تعالى في سورة المزمل. هذه الصلاة الإخوة الله تعالى فرضها قبل أن يفرض الصلوات الخمس في بداية الدعوة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، كانت واجبة، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما يمكن أن تتحمل هذا القرآن وما يمكن أن تقوم بهذا الدين وتدعو إلى الله إلا إذا هيأت قلبك وهيأت نفسك وربيتها على الإيمان بهذه الصلاة. طيب ما السر في هذه الصلاة؟ قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل، صلاة الليل أشد وطئا، يعني أعظم موافقة بين القلب واللسان عمل القلب، حمل الكلم الطيب ورفعه إلى الله تعالى في هذه الصلاة، لأنك تقوم في سكون الليل ما يراك أحد، تصلي لله فيخشع قلبك، يوافق قلبك قولك ولسانك فتخشع، يكون لها أثر عظيم على قلبك من زيادة الإيمان ومحبة الله تعالى واليقين به جل وعلا والإخلاص لله، فتثبت وتكون أعظم زاد لك في عبادتك لله وفي دعوتك وفي طلبك للعلم وفي حياتك كلها، فيما يحل عليك من مصائب ومن آلام تثبتك هذه الصلاة. ما نريد الإخوة أن يكون حالنا كحال من قال الله تعالى فيهم: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا. ماذا قال الله تعالى؟ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. الآن بعد الصلاة تقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله. بعض الناس للأسف هكذا يسرع في هذه الأذكار: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هكذا يريد أن ينتهي منها. بالله عليك كم نعمة تذكرتها وأنت تقول الحمد لله؟ 33 مرة ربما. أحيانا ما يخطر على قلب الإنسان نعمة من النعم، فقط يقول بلسانه شيئا ما يدري عنه: سبحان الله. إذن كيف ستؤثر هذه الأذكار في قلبك؟ كيف سترتفع هذه الكلمات إلى الله؟ والعمل الصالح يرفعه، هذا العمل الصالح من تعظيم الله في قلبك هو الذي سيرفع هذه الكلمات. وأنا آت هنا إلى هذه المدينة المباركة، صلى الله تعالى أن يحفظها، في آخر ساعة في الجمعة أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأتفكر أقول: سبحان الله. كم يقوم في القلب من أعمال تفكر لما يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تتذكر قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فأنت لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم توافق الله تعالى في فعل من أفعاله، يدخل في قلبك شيء من الهيبة والتعظيم. اللهم صل على محمد، فتتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تتذكر جهاده، تتذكر دعوته إلى الله تعالى، كيف بلغ هذا الدين وبلغ التوحيد وصبر على الأذى فيه. فمن شكر الله تعالى على هذه النعمة الجليلة، نعمة السنة وإرسال هذا النبي الكريم، أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فيعظم في قلبك قدر السنة وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، تشعر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تؤثر في قلبك وترتفع إلى الله. كيف سترتفع هذه الصلاة إلى الله؟ والعمل الصالح يرفعه، حتى في تعاملاتك مع الناس. في الصلاة تقول: السلام عليكم ورحمة الله. ماذا قام في قلبك؟ قم في قلبك محبة للمسلمين، حتى لما تسلم على أخيك المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت تدعو له بأن يسلمه الله من المعاصي والبدع والشرك والآثام، أن يسلمه الله من الشرور والآلام في الدنيا والآخرة، فيكون في قلبك نصح للمسلمين ومحبة لإخوانك بهذه الكلمة. وآخر ربما يسلم وما يشعر في قلبه بشيء، ما يستويان عند الله أبدا، وما تستوي هذه الكلمات عند الله أبدا. وغدا سترى هذا في الميزان: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بعض السلف يقول: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه، شيء وقر في قلبه، قال بعض السلف: محبة الله جل وعلا. وهكذا لما تتحدث مع والديك مع أولادك مع زوجتك مع الناس استشعر أعمال طيبة في قلبك تجعل لهذه الكلمات وزنا عظيما عند الله، ويكون الكلام النابع من القلب مباركا وله أثر عظيم على السامع، كما قيل: ما خرج من القلب دخل في القلب، وما خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. والله تعالى يبارك في كلامك ولو كان قليلا إذا خرج من قلبك، إذا أخلصت النية لله. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلت لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. يعني كلامه ما يخرجه هكذا بدون تفكر ولا عمل قلبي، ما يتكلم بكلمة إلا ويريد بها وجه الله. يقول بعض السلف: صحبت الربيع بن خثيم رحمه الله فما سمعت منه كلمة لا تصعد إلى الله، قال: منذ 20 سنة كل كلامه لما أتفكر فيه أقول هذا الكلام يصعد إلى الله تعالى. فإذا الإخوة، هذا أول ما يدخل في العمل الصالح، أعمال القلوب. ثم مما يدخل في العمل الصالح اجتناب المعاصي والمحرمات. كيف يكون عملك صالحا وأنت مصر على معصية الله؟ والعمل الصالح يرفعه. إذن إذا أردت أن يكون لكلامك وزن عند الله فلا بد أن تجتنب المحرمات. هذه المحرمات تمنع وصول هذا الكلم الطيب إلى الله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قالوا: مطعمه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام. قال: فأنا يستجاب له. كل أسباب الإجابة توفرت في هذا الرجل، ولكن ما صعد كلامه إلى الله. لماذا؟ عمله غير صالح، عنده محرمات. فإذن تفكر في نفسك، تب إلى الله تعالى. لذلك تأمل كيف الله تعالى يقرن في كتابه بين التوبة والعبادة. قال الله تعالى في سورة التوبة: التائبون العابدون الحامدون. وقال في وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. سائحات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. تأمل كيف قال تائبات عابدات، وقال لك التائبون العابدون، لأن هذه العبادة ما ترتفع إلى الله، ما يرتفع ما فيها من كلم طيب إلى الله إلا إذا أسست على التوبة النصوح لله تعالى. كما قلنا في الصيام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكما مر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما قال عبد قط لا إله إلا الله خالصا من قلبه إلا فتحت له أبواب السماء حتى تصل إلى العرش. قال: ما اجتنبت الكبائر. إذا أصرت على الكبائر هذه تحول بينك وبين الله تعالى. لماذا الإخوة؟ لأن الإنسان لما يصر على معصية الله تعالى ما يكون صادقا في الحقيقة لما يناجي ربه. أنت لما تناجي الله تعالى ماذا تريد؟ تقول: اللهم اغفر لي، وأنت تصر على معصية الله. تقول: اهدنا الصراط المستقيم، وأنت في قلبك مصر على مخالفة أمر الله تعالى. أي هداية هذه؟ والقلب الإخوة ما يتنور إلا إذا ترك الإنسان المعصية. هذه المعصية أدناس، نقاط سوداء في القلب. كيف سترتفع عدد الكلمات الطيبة من قلب طيب إذا كان فيه أكدار المعاصي والسيئات؟ لذلك ما يشعر الإنسان ببركة الكلام الطيب والأعمال الصالحة إلا إذا ترك المحرمات، يشعر بلذة العبادة، بل يكون أعبد الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصايا لأبي هريرة، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. قيل لبعض السلف: هل يجد حلاوة العبادة من يعصي الله؟ قال: لا، ولا من هم بالمعصية. يعني إذا هم إصرار أصر على المعصية هذا ما يجد حلاوة العبادة، قلبه ليس فيه نور الإيمان. فإذا إذا أردت أن يرتفع كلامك الطيب إلى الله تب إلى الله تعالى، أصلح قلبك، ابتعد عن المحرمات والشهوات، ثم أيضا ثالثا الإخوة، العمل الصالح الذي يرفع الكلم الطيب يدخل فيه كما هو واضح أعمال الجوارح، ملازمة الطاعة واتباع السنة، هذا من أعظم ما يرفع عملك وقولك الطيب إلى الله تعالى، إذا لازمت طاعة الله تعالى في كل أحوالك. بقدر ملازمتك للعبادة واتباع السنة يكون لكلامك وزن عند الله. لماذا؟ لأن اتباع السنة هو دليل المحبة، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وما ظنك بالله تعالى إذا أحبك؟ تقول كلمة يسمعها الله وهو يحبك، كيف يكون لها من الوقع والوزن عند الله؟ وملازمة العبادة الإخوة هو دليل المحبة الصادقة، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بعد أداء الفرائض إذا لازمت العبودية، الآن تعودت على الصيام، بعد رمضان تصوم الست من شوال، تصوم الاثنين والخميس، تصوم الأيام البيض، وتقوم الليل، تختم القرآن، تذكر الله تعالى، تحسن إلى الناس، إذا لازم طريق العبودية يكون بينك وبين الله صلة حسنة، يحبك الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فإذا كان بينك وبين الله صلة ومحبة وود، ما ظنك بالله تعالى إذا طلبت منه شيئا؟ أنت تطلب من محبوبك الذي يحبك وتحبه، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولله المثل الأعلى، لو الآن لو أن ملكا فتح أبواب قصره في كل السنة، وبعض الناس يأتيه كل يوم ويخدمه، وآخر ما يأتيه، وآخر يأتيه مرة ومرتين، ثم في شهر من الشهور دعا الناس جميعا إلى مأدبة وفتح أبواب قصر كلها ودعا رعية إلى هذه المأدبة. جاء الناس، جاءه الأول وما كان بينه وبين الملك صلة، أول مرة يمكن يدخل عليه، أو يمكن دخل عليه مرة أو مرتين فقط في السنة كلها، وقام أمام الملك وأثنى عليه ومدحه ساعة كاملة يتكلم. ثم دخل رجل آخر، هذا الرجل كل يوم كان يزور الملك ويخدمه، بينه وبينه صلة، دخل على الملك يمكن تكلم كلمة واحدة، ربما أول ما يراه الملك يبتسم ويضحك له ويقربه إليه ويدنيه، يتكلم كلمة واحدة، أيهما كلامه يكون أعظم وقعا في قلب الملك، الأول ولا الثاني؟ الأول تكلم ساعة كاملة والثاني تكلم كلمة واحدة، أيهما أعظم؟ ها؟ الثاني. ما الذي شفع له الإخوة؟ أعماله في العام كله. هذا حالك مع الله تماما. ابن مسعود رضي الله عنه من عميق فقهه قال: من أراد أن ينال حظه من ليلة القدر فليقم ليالي السنة. لما سمع أبي بن كعب هذا الكلام قال: والله إنه ليعلم أنها في العشر الأواخر، حتى بعضهم ظن أن مذهب ابن مسعود في ليلة القدر أنها تنتقل في السنة كلها، وهذا خطأ. ابن مسعود ماذا أراد أن يقول لنا؟ أراد أن يشير إلى هذه الحقيقة، والعمل الصالح إيش؟ يرفعه. قال: من أراد أن ينال حظه ونصيبه من ليلة القدر، يكون لك أعظم منزلة في ليلة القدر، قم ليالي السنة كلها وانظر كيف سيكون حالك مع الله في ليلة القدر. ما يستوي أبدا إخوة، إنسان يقوم كل ليلة من ليالي السنة، والله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، قل هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وهذا العبد يقوم لله تعالى ويناجي ربه، أصبح بينه وبين الله محبة وصلة عظيمة في السنة كلها. ثم تأمل في حال هذا الإنسان لما يأتي شهر رمضان يدعو بدعاء واحد، كيف يكون لهذا الدعاء وزن عند الله؟ ما يستوي هذا الإنسان بآخر أصلا ما يناجي ربه إلا قليلا. ثم يقوم ويدعو الله، نعم الحمد لله الله تعالى كريم ورحيم جل وعلا، ولكن نتكلم الإخوة فيه، من يريد الدرجات العالية، من يريد الفردوس الأعلى، من يريد القرب من الله جل وعلا القرب العظيم، فما يسوي هذا وهذا. إنسان في كل ليلة يقوم وقت النزول الإلهي، فإذا جاء موسم الحج يوم عرفة والله تعالى ينزل عشية عرفة إلى السماء الدنيا ويباهي بالحجيج الملائكة، ما يستوي إنسان في كل ليلة في وقت النزول الإلهي يناجي ربه ويدعوه، كيف يكون دعاءه يوم عرفة في وقت النزول الإلهي؟ ما يستوي هذا بإنسان آخر ما يقوم وما يرائي هذا الوقت. وهذا يشعر به الإنسان في قلبه لما يستمر على الأعمال الصالحة، هذه الأعمال الصالحة ترسخ الإيمان في القلب، ترسخ المحبة وترسخ اليقين بالله والقرب من الله، حتى تعبد الله كأنك تراه. هذا الشيء ما يأتي بمجرد قراءة أو نظر وتعلم، العلم مطلوب، ولكن ما يبارك الله تعالى لك في علمك إلا إذا عملت به وخشعت لله تعالى وقمت الليل، هنا يبارك الله تعالى لك وتشعر ببركة العلم في حياتك وفي أعمالك. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يحاسب به العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. سبحان الله، كأن الصلاة شفعت لكل الأعمال ورفعتها إلى الله تعالى، رفعت هذا الكلم الطيب والعمل الصالح لأنها أعظم الأعمال الصالحة. انظر في حال الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم ماذا؟ تحقرون، يقول للصحابة أكمل هذه الأمة إيمانا، يقول تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يعني أصحاب عبادة عندهم كلم طيب، عندهم ذكر لله عظيم، لكن هل هذا الكلم الطيب صعد إلى الله؟ لا. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأنهم خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم، فهموا القرآن بأهوائهم فخرجوا على ولاة أمور المسلمين وأثاروا الفتن في المجتمعات، قتلوا الناس، فكوا الدماء، كيف سيرتفع كلامهم إلى الله تعالى؟ ولو كانوا من أعبد الناس الظاهر، لا قيمة لهذا الكلام، ولا قيمة لهذه التلاوة للقرآن، ولا قيمة لهذه الصلاة ولهذا الصيام، ولو كانوا من أعبد الناس، بسبب هذا العمل السيء الشنيع عندهم. فإذا الإخوة، هكذا إذا أراد الإنسان أن يكون لكلامه وزن عند الله فليحافظ في كل لحظة من لحظات حياته على ذكر الله والتقرب إلى الله. في كل لحظة أنت تستطيع أن تتقرب إلى الله، أن تذكر الله، أن تتلو القرآن، تؤدي واجب الوقت الذي عليك من عبادة الله أو ما هو مستحب في هذا الوقت، فهذا يجعل لك عدة إذا تكلمت بعد ذلك مع الله ودعوت الله في مواسم الخيرات. هذا العمل الصالح يشفع لك، يشفع لك إذا دعوت الله وذكرت الله فيكون لكلامك وزن عظيم عند الله بحسب حالك مع الله تعالى في كل أوقاتك. ثم كذلك مما يدخل في العمل الصالح أيضا الإخوة الإحسان إلى الناس، وهذا من الأمور العجيبة سبحان الله في دين الإسلام، حتى تعرف أن العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات كلها ممزوجة ما تنفك عن بعضها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. طيب أنت الآن لو أن إنسانا عق والديه ولكنه في الظاهر أمام الناس ما شاء الله حافظ على الصف الأول وطالب علم يطلب العلم وظاهره السنة، ولكنه في بيته عاق لوالديه، يسيء العشرة مع زوجته وأولاده، ظالم قاسم، لا قيمة لهذه الأعمال التي يعملها، كيف سيصعد كلامه وهو يصلي لله والله ساخط عليه؟ سخط الله في سخط الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده امرأة ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم من صلاتها وصيامها امرأة عابدة، قال ولكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. وذكروا امرأة يعني مقتصدة في الأعمال الصالحة ولكنها تحسن إلى جيرانها وتحسن إلى الناس بالكلام الطيب، فقال هي في الجنة. سبحان الله. وتأمل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صعود الأعمال إلى الله تعالى في يوم الأثنين والخميس، قال: فيغفر لكل مسلم إلا لمشاحن، يقال أنظر هذين حتى يصطلحا. إذا قطعت أخاك المسلم لأجل الدنيا وما تسلم عليه يكون في قلبك بغضاء لأخيك المسلم، انظر كيف هذه البغضاء، هذه الإساءة إلى الناس منعت من صعود عملك إلى الله، ما يرتفع عملك إلى الله، والعمل الصالح يرفعه. إذن العمل الصالح لابد أن تحسن في تعاملك مع الناس. ما السر في هذا الإخوة؟ لأن الإنسان الإخوة لما يسيء التعامل مع الناس لابد أن يكون في قلبه شيء من أمراض القلوب، لابد، إما انتصار للنفس، حسد، بغض، وهذه تمنع من تحقيق الإخلاص لله، تمنع من تحقيق كمال الإخلاص وصفاء القلب. وهذه الأعمال والعبادات حقيقتها أنها تصعد من خلال قلب صاف مخلص لله، بهذا يكون لها وزن عند الله. المقصود هو واحد، أن تكون حياتك، يكون فكرك، يكون قلبك، يكون عملك، تكون جوارحك لله وحده جل وعلا، فهذه الإساءة تمنع من تحقيق هذا الإخلاص. وفي قصة ذلك الرجل الذي يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة 3 مرات، وتبع عبد الله بن عمرو بن العاص حتى ما رآه كثير عبادة، ولكن ماذا قال؟ قال: أبيت إني إذا يعني أتيت فراشي، قال: لا أجد في قلبي غشا وحسدا على أحد من المسلمين. قال: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. لم يكن قلبك صاف مع الناس، تجاه الناس لا تغتاب ولا تسخر بفلان، ولا تشتغل بعيوب نفسك، تقبل على ربك، تقبل على ما ينفعك، تصفو لك عبادتك، يبارك الله تعالى لك في أعمالك، تصعد أعمالك إلى الله تعالى. فإذا الإخوة، ولذلك أيضا تأمل يعني كيف قال بعض السلف، قال: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه، قال، زلت موعظته من القلوب كما يزل القطر عن الصفاء، ثم تزل قطرة الماء عن الحصاة، هكذا العالم إذا لم يعمل، طالب العلم إذا لم يعمل بعلمه ما يبارك الله تعالى له في علمه ولا في دعوته، هذه الدعوة ما ترتفع وما يكون لها أثر في القلوب إلا بالعمل الصالح الذي يرفعها ويجعل لها وزن عند الله، والعمل الصالح يرفعه. فإذا الإخوة نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. ومن تفكر إذن في هذه الآية الإخوة والله يجعل لنفسه منزل عند الله. قل اصنع لنفسك منزل عند الله حتى يكون لكلامك وزن عند الله. تصنع لنفسك منزل عند الله بالأعمال الصالحة، بالمداومة على طاعة الله، باتباع السنة والحرص عليها، بأن توقظ قلبك عند كل قول وعمل فتكون خاشعا فيه، أن تحسن إلى الناس وإلى والديك. هذه الأعمال الصالحة، الأعمال القلبية والظاهرة والإحسان إلى الناس تجعل لك أعظم منزل عند الله. فما تتكلم كلمة، ما تدعو دعاء إلا وتقبله الله بالرضوان والفرح. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أقوالنا وأعمالنا، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.